الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فما زلنا في كتاب النكاح وفي الحديث الرابع من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان، قال أتحبين ذلك؟ فقلت نعم لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قلت نعم. قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، قال له ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بأعتاقة ثويبة. قال المؤلف رحمه الله الحيبة بكسر الحاء المهملة الحالة، أو توقفنا نعم عند قول قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، قاله ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب لم ألقى بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. قال عروة وهو عروة بن الزبير، قال وثويبة مولاة لأبي لهب، وثويبة أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام وأرضعت أيضا أبا سلمة وأرضعت حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن حمزة وعن الصحابة أجمعين. قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب، وثاب بمعنى رجع، مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، أي بشر حالة، وهو كما هو معلوم من أهل السعير، وقد أنزل الله عز وجل فيه وفي امرأته سورة من سور القرآن وهي سورة المسد. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، قال له ماذا لقيت؟ وعروة لم يسمي هذا الشخص من أهل أبي لهب، وإنما قال أريه بعض أهله بشر حيبة، ولم يسمي من رآه. قال له ماذا لقيت؟ وهذه رؤية كما هو معلوم منامية. قال له ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب لم ألقى بعدكم خيرا. قاله ماذا لقيت؟ قاله أبو لهب لم ألقى بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة، غير أني سقيت في هذه وهي نقرة بين الإبهام والسبابة، فسقي الشيء اليسير، غير أني سقيت في هذه وهي النقرة كما عرفنا بين الإبهام والسبابة. غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. وعلى كل هذه الجملة من مرسلات عروة ابن الزبير. فإنه لم يبين من حدثه ومن نعم من حدثه بذلك، ومثل هذا مما لا يعتمد عليه، فقد يكون صحيحا وقد لا يكون كذلك. وعلى كل هي رؤية منامية. ولم يذكر عروة إسناده فيها، وهذا مما لا يعتمد عليه. وأبو لهب من أهل السعير، لكن ما حصله من أنه سقي بذلك المقدار بسبب عتقه لثويبة، فإن هذا من أمور الغيب، والأمر الغيبي لا يقبل إلا بشيء صحيح تقوم به الحجة. وهناك من أهل العلم من أخذ من ذلك أن الكافر قد ينتفع بشيء من عمله، كما انتفع أبو لهب بذلك العمل الذي عمله وهو عتق لثويبة. وهنالك من رد ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهذا كما عرفنا مما لا يعتمد عليه، لأنها رؤية منامية، ولأن عروة لم يسند الخبر. وعلى كل ما يتعلق بانتفاع الكافر بشيء من عمله، إن كان بمعنى حصول التخفيف في عذابه فإن هذا مما لا يستنكر، أنه يخفف له في العذاب بسبب بعض الأعمال، فإن هذا مما لا يستنكر، كما حصل لأبي طالب، كما حصل لأبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه خفف عنه العذاب بسبب ما قام به من الدفاع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقبلت شفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام فيه وخفف عنه العذاب. فإذا كان من هذا القبيل فإنه لا يستنكر، كما بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. والكفار ليسوا على حد سواء، وهم متفاوتون في العذاب باعتبار ما كانوا عليه في الدنيا. فمن كان من أئمة الكفر حاله ليس كحال من لم يكن كذلك، ومن غلظ كفره والشد وكثرت معاصيه وظهرت منه العداوة العظيمة لإسلام المسلمين وعظم شره ليس كمن لم يكن كذلك. فهم يتفاوتون باعتبار العمل، وهكذا في العذاب يتفاوتون باعتبار ما كانوا عليه في الدنيا. والله سبحانه وتعالى حكم عدل، فحصول التخفيف لعذاب بعض الكافرين بسبب بعض أعمالهم، فهذا مما لا يستنكر، لكن يحتاج فيه إلى دليل في الشخص المعين. وقد جاءنا الدليل فيما يتعلق بأبي طالب، ولم يأتنا في غيره، فنكف القول في ذلك. مع أنه كما عرفنا مما لا يستنكر، لكن إثبات ذلك في غير أبي طالب مما يحتاج فيه إلى دليل، وإلا فإن هذا لا يعارض الأدلة. قضية التخفيف في العذاب لا يعارض الأدلة، وقد حصل هذا كما عرفنا لأبي طالب. أما أنه ينال شيئا من النعيم كشرب الماء، فهذا مما يستنكر، والله سبحانه وتعالى قال: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. فهذا هو الأصل، أن ذلك محرم على الكافرين، ولا يثبت مثل هذا الأمر بمثل هذه الرؤية المنامية، والتي لم يسندها عروة رحمة الله عليه. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. في هذا الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع الشخص بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وهذا الحكم زائد على القرآن، فإن في كتاب الله عز وجل: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ففي أن السنة قد تأتي بأحكام زائدة على القرآن فيؤخذ بها إذا صحت، كهذا الحديث، فإنه من الأحاديث المتلقات بالقبول، وأجمع العلماء على الأخذ به، والمنع من الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وفيه على أن السنة قد تخصص القرآن، فإن الله عز وجل لما ذكر المحرمات قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم، فجاءت السنة مخصصة للقرآن، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. فالسنة قد تخصص القرآن، فالسنة موضحة للقرآن، مفسرة ومبينة، ومخصصة أيضا للقرآن، وهكذا تأتي أيضا بأحكام زائدة عن القرآن لم تذكر في كتاب الله عز وجل. والواجب هو الأخذ بما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وثبت: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ولم يقل سبحانه وتعالى: ما آتاكم في القرآن، وما نهاكم في القرآن، وإنما قالوا: ما آتاكم الرسول فخذوه، سواء كان في القرآن أو في سنته عليه الصلاة والسلام. وما نهانا عنه ننتهي عنه، سواء كان في القرآن أو كان في سنته. عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. لا يجمع بين المرأة وعمتها، ففي النهي أن يجمع الشخص بين المرأة وبين عمتها. والعمة يدخل فيها العمة القريبة والعمة البعيدة من جهة الأب أو من جهة الأم. فالعمة هي أخت الأب أو أخت الآباء من جهة الأم أو من جهة الأب. فأخت الأب عمة، سواء كانت شقيقة له أو لأب أو لأم. وأخت الجد الذي هو أبو الأب أيضا عمة، وهي من جملة المحرمات تحريما أبديا. وهكذا إذا كانت من جهة الأم هي أيضا عمة كأخت الجد من جهة الأم، فإنها عمة وهي من المحرمات كما عرفنا تحريما مؤبدا بإجماع العلماء. إذن عمة هي أخت الأب أو الآباء، سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم، فلا تجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وهكذا الخالة هي أخت الأم، وسواء كانت الأم قريبة أو بعيدة، والمراد بالبعيدة الجدة، وسواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب. فأخت الأم خالة، وأخت الجدة التي هي أم الأم أيضا خالة، وأخت الجدة من جهة الأب وهي أم الأب، يعني الجدة التي هي أم الأب أختها خالة، وهكذا مهما ارتفعن. وهي من المحارم وتحريمها مؤبد وهذا مما لا نزع فيه بين العلماء، فلا يجمع بين المرأة وبين عمتها سواء كانت قريبة أو بعيدة، ولا بين المرأة وخالتها وسواء كانت قريبة أو بعيدة. ومن جملة الحكم في النهي عن الجمع أن ذلك من أسباب قطيعة الرحم لما يحصل بين الضرائر من العداوة، فإذا جمع الشخص بين المرأة وبين عمتها أو بين المرأة وبين خالتها أو جمع بين الأختين فذلك من أسباب قطيعة الرحم. والقاعدة في هذا الباب سبق أن تكلمنا عليها فيما يتعلق بالجمع. وش القاعدة في هذا الباب؟ متى يحرم الجمع؟ متى يحرم الجمع بين المرأتين؟ وش القاعدة في هذا الباب؟ كيف ما تستحضرون القاعدة؟ متى يحرم الجمع بيننا؟ إذا كان بينهما رحم محرمة، يعني إذا كان بينهما رحم محرمة بحيث أنه لو قدرنا أن إحداهما نعم ذكرا لا يجوز أن يتزوج بالأنثى، فإذا قدرنا ذلك واستقام التحريم تحريم الزواج فإنه لا يجوز الجمع بين المرأتين، إذا افترضنا أن وإذا جعلنا وقدرنا إحداهما ذكرا فكانت النتيجة أنه لا يجوز أن نتزوج بالأخرى، إذا لا يجوز الجمع بينهما في باب النكاح. فالمرأة مع عمتها، لو قدرنا العمة عم، هل يجوز العم، هل يجوز للمرأة أن تتزوج بعمها؟ لا يجوز، إذا لا يجوز الجمع بينهما في النكاح. وهكذا المرأة، ولا يجمع بين المرأة وبين خالتها، لو قدرنا أن الخالة خال، هل يجوز المرأة أن تتزوج بخالها؟ إذا لا يجوز الجمع بينهما. وكذلك بين الأختين، لو قدرناه أخاً، هل يجوز للأخت أن تتزوج بأخيها؟ إذا لا يجوز الجمع بينهما. فهذه القاعدة في هذا الباب فيما كان من جهة النسب، نعم هذا إذا كان من جهة النسب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها. فإذا تزوج بالمرأة ثم عقد على عمتها، وش الذي يحرم؟ وش الذي يفسد؟ العقد الجديد المتأخر والعقد الفاسد، وأما العقد السابق فإنه لا يفسد. قال عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولم يقل في النكاح، لم يقل لا يجمع بين المرأة وعمتها في النكاح، ولا بين المرأة وخالتها في النكاح. فيشمل النهي النكاح والتسري، يشمل النهي النكاح والتسري، لكن التسري مقيد بإيش؟ مقيد التسري النكاح قلنا النكاح نعم لا يجمع بينهما في النكاح من غير قيد، وفي التسري بقيد. وش القيد في التسري؟ من غير وطء، إذا دخل إذا جمع بينهما في باب التمليك، ولم يجمع بينهما من قبيل الوطء. فإذا جمع بينهما تملكا لا وطئا فإن هذا مما يشرع، والمحرم هو أن يجمع بينهما على سبيل الوطأ، هذا في ملك اليمين. لكن في مسألة النكاح يحرم مطلقا ولا في قيد؟ مطلقا، فيحرم الجمع بينهما في العقد، ويحرم الجمع بينهما في العقد والوطأ. يعني لو عقد بين أختين عقد لأخت، نعم عقد على أختين أو على المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، فجمع بينهما في العقد من غير وطء، يشرع هذا ولا يشرع؟ لا يشرع. ولو كان مجرد عقد ولم يحصل له دخول، أو أراد وطأ المرأة دون عمتها، جعلها زوجة من غير وطئ، والوطأ للمرأة دون عمتها ودون خالتها، فإن أيضا فهذا أيضا لا يجوز. فلا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وبين الأختين في النكاح مطلقا. أما في ملك اليمين عرفنا أن في ذلك تفصيل سبق إيضاحه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وما كان من قبيل الرضاع ما كان من قبيل الرضاع. فأكثر العلماء أيضا على المنع، ومنهم من حكى ذلك إجماعا، فأجر الرضاع مجرى النسب، لقول عليه الصلاة والسلام يحرم الرضاع ما يحرم من النسب. وهنالك من أزاز الجمع في باب الرضاع، مذهب من؟ شيخ الإسلام تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم، لأنه ما في رحم محرمة في قضية الرضاع. فإذا جمع بين الأختين من الرضاع، أو بين المرأة وعمتها، أو بين المرأة وخالتها، فليس هنالك رحم محرمة يخشى انقطاعها وفسادها. فلهذا أجاز الجمع بين الأختين من الرضاع، وبين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها في باب الرضاع. وهو تعليل من حيث النظر قوي، لكن كما قلنا ينقل غير واحد الإجماع على أن ذلك لا يجوز. فإذا كانت المسألة من المسائل المجمع عليها، فالإجماع لا يخالف، ولا سيما أن عموم الأدلة تؤيد الإجماع. وأن تجمع بين الأختين لم يقل من النسب، وهكذا قال ولا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، ولم يقل من النسب. فإذا كان هناك إجماع وهو مؤيد بظاهر النصوص، فلا ينبغي أن يخالف. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. لكن لو أراد أن يجمع بين ابنتي عم، يجوز هذا ولا يجوز؟ إذا لم يكن بينهما نعم رحم محرمة، إذا لم يكن بينهما رحم محرمة، فلا يقال يجوز أو لا يجوز. قد يجوز وقد لا يجوز في ابنتي العم. إذا لم تكن بينهما رحم محرمة فيجوز الجمع بينهما، وإذا كانت بينهما رحم محرمة فإنه لا يجوز الجمع بينهما. وسواء كانت طيب، لكن هل يجوز أن يجمع بين المرأة وبين ابنة عمها من غير تفصيل؟ هذه من غير تفصيل صح؟ ما في إشكال، هذه من غير تفصيل. وسواء كانت هذه وسواء كانت ابنة العم قريبة أو بعيدة، نعم سواء كانت قريبة أو بعيدة، فالعم الذي هو أخو الجد، هل يجوز أن يجمع الشخص بين المرأة وبين ابنة العم الذي هو أخو الجد؟ ها أخو الجد من جهة الأم، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز من باب أولى. نعم إذا جاز القريبة فيجوز البعيدة بطريق الأولى، نعم ما في إشكال. نقف إلى هذا الموضع وننتقل لتطهير الاعتقاد.